إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الفقرة السابقة، حيث قال رحمه الله تعالى: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة. وفي هذه إلى هذا الحد ذكرنا ما يتعلق باختلاف العلماء في تأصيلهم وذكرهم لأصول البدع، من قائل من أربع، ومن قائل لخمس، ومن قائل لست وسبع. وقلنا أن الاختلافات التي وقعت بين العلماء في تحديد أصول البدع، وذلك لاعتبارات، إما باعتبار معرفة ما هي الفرقة الداخلة في الإسلام أو أنها خارجة فلا يعتد بها، أو كذلك بذكر التقاسيم والفوارق التي بين كل فرقة وفرقة، هل تسعفها بأن تكون فرقة مميزة عن الأخرى أم لا. ثم قال رحمه الله تعالى: وكلها ضلالة وكلها في النار. ولا يستلزم من الحكم عليها بالنار أن تكون مخلدة في النار، لا يستلزم ذلك التخليد في النار. قال: إلا واحدة، وقد جاءت الأدلة الدالة على أن الذي عصمه الله جل وعلا من الضلال في الدنيا ومن النار في الآخرة وما كان ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. قال: إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. هذه الفقرة أخواني في الله، وخاصة في قول المؤلف وهو من آمن بما في هذا الكتاب، ما المقصود بالكتاب هنا؟ شراح هذه الفقرة على قولين اثنين، منهم من استظهر بأن المقصود بالكتاب هنا أي القرآن، أي القرآن، فيقول عبارة وهو من آمن بما في هذا الكتاب، أي في كتاب الله عز وجل، واعتقده من غير ريبة في قلبه إلى آخره. هذا قول. وقول آخر أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بقوله الكتاب أي هذا الكتاب، وهو الرسالة الموسومة بشرح السنة، أي رسالته التي ألفها، فيكون وهو من آمن بما في هذا الكتاب أي في هذه الرسالة، واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب السنة. فالشراح رحمهم الله تعالى كل ذهب إلى قول. فعلى قول من قال بأن المقصود بالكتاب هنا القرآن الكريم، فتكون عبارة سليمة لا إشكال فيها، فيكون أن من آمن بما في كتاب الله في القرآن واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. إلا أن من قال بهذا القول طبعا عابع المؤلف رحمه الله تعالى أنه ما ذكر السنة، أنه ما ذكر السنة، فكان الأولى والأجدر أن يذكر الكتاب والسنة. فلو قال وهو من آمن بما في هذا الكتاب والسنة لكان أفضل وأنفع، لأن الإيمان بالكتاب وحده لا ينفع، لا يكون. وقد رأينا وسمعنا عن كثير من الفرق الضالة التي أرادت أن تتعبد الله جل وعلا بما في كتاب الله فما استطاعت، كالخوارج قديما وكالقرآنيين حديثا، فضلوا عن سواء السبيل. فرأى الشراح أن إن كان المؤلف رحمه الله تعالى أراد بقوله الكتاب أي القرآن، فكان عليه أن يذكر السنة موافقة لها. وعلى القول الآخر، وهو إذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقصد بقوله وهو من آمن بما في هذا الكتاب أي أراد الرسالة هنا كذلك، هذا ظاهر قد يكون، لأن المؤلف رحمه الله سيأتي معنا في فقرات قريبة بيّن بل صرح على وجوب الإيمان بما في هذه الرسالة، وسيأتينا ذلك في الفقرة بعد فقرتين، سيأتينا أنه صرح بهذا التصريح بكلام واضح بين، بل قال رحمه الله تعالى: قال عليك بالتصديق والتسليم بما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة. ثم استفاض في الأمر بأخذ ما في كتابه وفي رسالته. فعلى قول، وعلى القول الثاني، فإن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن المقصود أن الناجي وصاحب السنة هو من أخذ بما في كتابه، كذلك اختلف العلماء على قولين اثنين، وسيأتي هذا معنا في الفقرات التي ستأتي حول تزكية المؤلف لرسالته، وأنه ألزم الناس بأخذ ما فيها. فمن أهل العلم من وافقه على هذا الكلام، ومنهم من ماذا عاتبه وانتقده على هذه المقالة، وسيأتي ذلك في حينها. فنقول إخواني في الله، فقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو من آمن بما في هذا الكتاب، فيحمل على الكتاب إما على القرآن الكريم، فعبارة سليمة، إلا أن المؤلف كان يحتاج إلى أن يذكر السنة كما ذكر ذلك الشراح. وإن أراد بقوله بما في الكتاب أي بما في رسالته هذه التي بين أيدينا، فهنا كذلك العلماء اختلفوا على قسمين، فمنهم من ارتضى العبارة ورآها سليمة ولا غبار عليها، ومنهم من رأى أن عليها ماذا؟ عليها أثارة وإثارة من غلو ما ينبغي أن تصدر من المؤلف، وسيأتي ذلك في حين الكلام على هذه الفقرة التي ستأتينا بعد فقرتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، ولم يولدوا كلاما ممن لم يجيء فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. وهذا كلام بديع من المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا خلاصة هذا الباب، أن الناس إخواني في الله لو أنهم اكتفوا بما في السنة لما رأينا البدع، لما رأينا البدع. ولكن ظهرت البدع متى؟ عندما استحدث الناس أمورا من عند أنفسهم في أقوالهم وفي أعمالهم وفي اعتقاداتهم. فقال رحمه الله: لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، قال ولم يتجاوزوها بشيء، أي كلما تأتيهم محدثة من محدثات الأمور، أمر مبتكر، أمر محدث، وقفوا عنده وما تجاوزوه، لكان في ذلك السلامة، لكان في ذلك السلامة. قال ولم يولدوا كلاما، كذلك في الكلام والمقالات والعبارات، لو أنهم لم يأتوا بعبارات جديدة ومصطلحات محدثة في دين الله أو أذكار مبتكرة، لما رأينا بدع ولا رأينا فشوء البدع الظاهر في مثل هذه الأزمان المتأخرة. ومن تأمل إخواني في الله في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يجده كيف كان يربي أصحابه رضي الله تعالى عنه، وتربيته لأصحابه وتربية الأمة جميعا، كان يربي أصحابه على عدم الزيادة، على عدم الزيادة وعلى عدم إحداث شيء في دين الله جل وعلا. لا يخفاكم قصة الثلاثة الذين جاءوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فأرادوا أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بما يستطيعون من قربات، فأحدهم ماذا أراد أن يترك النساء، وآخر سيقوم الليل، وآخر سيعتزل النساء. ثم بعد ذلك عاتبهم نبينا وقام بين الناس فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم أمرهم ودلهم على سنته، دلهم على سنته، ما ترك نبينا الناس على هواهم، ما تركهم على هواهم. معنهم ماذا أرادوا هؤلاء؟ هل أرادوا التخريب؟ هل أرادوا فعل أشياء فيها مضرة على المجتمع؟ أبدا، بل الأعمال التي أرادوا أن يقوم بها من أفضل الأعمال. ذاك أراد أن يواصل في صومه، وحسبك بالصيام فضيلة، لكن أراد الاستمرار. وآخر أراد أن يعتزل النساء، وذلك حتى ماذا ينشغل بالعبادة والاعتكاف لله عز وجل، وذاك سيقوم الليل ويحل الليل بطوله وبتمامه قانتا راكعا ساجدا لله عز وجل. فانظروا ما أحلاها وما أجملها من عبادات ومن مندوبات أرادوا أن يتقرب بها إلى الله عز وجل. لكن هل الناس على مشتهاهم وكل ما أراد يتقرب بقربه على الوصف الكيفية الذي أراده؟ لا، ليس الأمر كذلك. فلما سمع نبينا ذلك قام في الناس خطيبة وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. ما قال نبينا في زنادقة، ما قال في أناس مثل هذه الأزمان أتوا بالطبول والدفوف إلى داخل بيوت الله جل وعلا، أو جعلوا الرقص في دين الله سبحانه وتعالى تشويه للدين وتشويه كذلك الإسلام، ما فعلوا ذلك أبدا. ومع ذلك قالهم نبينا: من رغب عن سنتي فليس مني. إذا كان هذا في حق هؤلاء، فما نقول في حق أولئك الذين ظهروا في هذه الآونة وأتوا بأفعال مشينة، أفعال مشينة ما ينبغي أن تعقل تصدر من عاقل، فضلا عن مسلم، فضلا عن مسلم. فنبينا رب أصحابه على هذا الهدف. وهكذا يدلك من هذه الآثار ما قام به نبينا عليه الصلاة والسلام عندما خرج من ميته أو من مسجده، فوجد ذاك الصحابي الذي وقف في الشمس، فاستغرب نبينا عليه الصلاة والسلام من وقوفه، فسأل عنه، فقال إنه فلان، وأبو إسرائيل إنه فلانا نذر. ماذا نذر؟ نذر أن يقف ولا يجلس، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم. رجل دخلته حب العبادة وأراد القربة إلى الله عز وجل، وذلك بأن يشق على نفسه، فنذر بهذه النذور الأربع: عدم الكلام، عدم الاستظلال، عدم الجلوس، وعدم الأكل، وهو ذلك بالصوم. فماذا فعل نبينا؟ لما رأى نبينا هذا النذر ونذر عبادة، عرض هذه الأشياء المنذورة، عرضها على سنته، فما كان من سنته، ما كان من هديه أقره، ومن لم يكن على سنته أمره بإلغائها. فقال عليه الصلاة والسلام: قال مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. أخوان، هذا يعني مبدأ عظيم جدا لمن تأمل وتدبره. لماذا نبينا ألغى أشياء ووافقوا على شيء؟ ألغى هذه الأشياء لأن هذا ليست من دينه. هل من العبادات ترك الاستظلال؟ لا، ليس من دين الله. هل القيام وترك الجلوس من دين الله؟ لا. هل ترك الكلام من دين الله، من العبادات؟ لا. هل الصوم من دين الله؟ نعم، الصوم من الشريعة. فقال نبينا: مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. فنبينا يعرض هذه الأشياء التي تصدر من أصحابه على سنته. وهكذا الناس، وهكذا الناس ينبغي أن يتأسوا وأن يمشوا على هذا الخط الذي ماذا؟ من تعداه فقد وقع في الهلكة، وهو خط السنة. من تعدى هذا الخط فإنه سيقع لا محالة في البدع، والبدع وأهلها في النار، كما جاء الآثار في ذلك الباب. فالسلام إخواني في الله أنك تقتصر على السنة. والعجب إخواني في الله، العجب كل العجب، أن المبتدع الذي ابتدعوا في دين الله، أنك ترى مع دخولهم والولوج في البدع والاستمرار على البدع، أن مقابل ذلك تركوا ما هو أوجب في دين الله عز وجل. عندنا شيء واجبات، وما دون الواجبات عندنا النوافل، الطاعات، القربات، السنن، المستحبات، المندوبات، أشياء كثيرة. وهذه الواجبات وهذه التطوعات كلها مما دل عليه الشرع. فنجد جماعة من الناس قفز من هذا الباب وقفز إلى باب البدعة. يعني نسأل، نقول هذا المبتدع الذي استمات على بدعته وأصبح هي ديدنه في ليله ونهاره، طب أين أنت من السنن، المندوبات، سنن الصلاة، الصيام، الفضائل في القيام، الفضائل في الأخلاق، في الآداب، في صلة الأرحام، أشياء دل عليه شرع، تجده في هذا الباب مهمل لها، مهمل لها، بينما هو متمرس مستميت على البدع. وهذا من الخزي ومن العار، والله من الخزي والعار، أن يترك شيء مما أمر الله به وحث عليه، وينتقل إلى شيء ما أمر الله به ولا حث عليه ولا ندب إليه بل منعه شرعا. إلا أن هؤلاء ممن ضرب الله على قلوبهم فجعل عندهم ما ليس من الدين هو الدين، وما كان من الدين ليس من الدين. تأمره وتأتي: أخي هذه طاعة، هل أنت من أهلي؟ يقول: ما أفعلها. هذه مندوبة، أنت من أصحابها؟ ما أريدها. تأتيه بدعة؟ يقول: هاتها، أنا أريد البدعة هذه. فهذا إخواني من الخذلان الذي ضربه الله على أمثال هؤلاء. فالمؤلف رحمه الله تعالى، رحمه الله رحمة واسعة، بينا وعلى هذا أصول أهل السنة والجماعة، على أن ما وقعت البدع إلا بهذه المحدثات، سواء كان في الأفعال، كانت كذلك في المنهاج، حتى في الأقوال، حتى في الأقوال لا تزيد يا عبد الله. بل نبينا رب أصحابه على هذا الخلق. نبينا لما علم ذاك الصحابي الجليل دعاء النوم والبراء: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. هذا الدعاء. ثم قال وفي الأخير: قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أراد البراء كان في بعض الروايات أراد البراء أن يعيد هذا الذكر على رسول الله، فماذا فعل براء؟ أتى بهذا الذكر بحذافيره من أوله إلى آخره، اللهم اللهم، غير كلمة، بدل أن يقول وآمنت بنبيك الذي أرسلت قال وآمنت برسولك الذي أرسلت، غير كلمة، بدل ما يقول نبيك قال رسولك، غيرها. بالله عليك إخواني في الله، هل في هذا فرق يعني في المعنى أو غير يعني يتغير شيء؟ ما أظن تجد فيها فرق. لما سمعه نبينا قال لا يا براء وبنبيك الذي أرسلت، ألزمه، ألزمه بالذكر الشرعي، لا تزيد لا تغير ولا تبدل ولو في كلمة واحدة. يا إخواني إذا كان هذا التوجيه من نبينا في حق من غير كلمة، مع أن ذكر هو هو في محله في مقامه، اللهم غير كلمة، مع تغيير ليس لك ذاك الفرق البين، ومع ذلك أمر النبي أن ماذا يبقى على الجادة، وهو أن يأتي بألفاظ ذكر كما جاء. فما نفعل إخواني في الله، وما حيلتنا بأقوام في هذه الأزمان؟ أين هم من الذكر الشرعي، وأين هم من الأذكار الذي بدلوها وغيروها؟ إن أذن المؤذن أتى بأذكار كما تسمعون في ليلة الجمعة كيوم هذا اليوم، يأتون بمقدمة إن الله وملائكته يصلون على النبي، جمل كبيرة يحشرونها في الأذان. بالله عليه وسمعها نبينا ماذا سيقول؟ إذا نبينا أمر بالبراء أن يلتزم بكلمة واحدة يلتزم بها، فكيف بهذه الجمل؟ ثم إذا جاء المؤذن وأقام الصلاة وأدخل بعد كذلك كلمات في المقدمة وفي المؤخرة، ثم إذا أقيمت الصلاة، ثم إذا صلى وبعد الصلاة تسمع بأذكار أوراد الحداد وأوراد الراتب فلان وفلان، سبحان الله، ماذا سيفعل النبي إذا سمع مثل هذه الأوراد وهذه الأذكار التي غيرت والذي كانت على حساب السنة؟ فأخواني في الله، فالسلامة كل السلام، من أراد أن يعتصم بسنة النبي وأن يستمسك بهذا الدين القويم فدع عنك المحدثات، كما قال عليه الصلاة والسلام فإن من سيعش منكم فسيرى أمورا كثيرة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالسنة سنة أخواني في الله، فلا تتجاوزها عن شيء يا عبد الله، وسواء كان هذا في باب العبادات أو كان في باب الأخلاق وحتى في باب المنهاج. ما يأتي أناس نراهم في صفنا ينكرون على المبتدعة البدع، ينكرون عليهم التسبيح والموارد، وينكرون عليهم الاستغاثات، وينكرون عليهم هذه المواسم، ثم هم نراهم على بدع أخرى، عندهم إمارة، عندهم بيعة، عندهم سرية، عندهم حزبية، إيش هذا؟ هذه بدعة وتلكم بدعة، ما في فرق، ما في فرق. ليس هذا ضحك ضحك على الذقون، أنك تنكر على أناس ثم تقع في الذي تحذر منه. أنت حذرت هؤلاء بأنهم خالفوا السنة وأتوا بشيء ما عليه أثر من السنة ولا السلف، وأنتم كذلك. الإمارة، البيعة، العهد، السرية، الحزبية، ما كان عليها شأن السلف، هي بدعة بدعة بدعة. اللهم هذه باب بدع في العبادات، وهذا بدع في المنهاج والسلوك، وكله بدع في دين الله. فينبغي إخواني في الله الاعتصام بالسنة قولا وفعلا وحالا ومآلا ومقالا، عقيدة ومذهبا وسلوكا. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.